السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل شرح هذه الرسالة العظيمة النفع العظيمة الأثر، رسالة نواقض الإسلام لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، وسائر علماء المسلمين. وقد وقفنا عند الناقض السابع، فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر.
نعم، هذا ناقض من نواقض الإسلام يكثر وقوعه بين المسلمين، فوجب بيانه والتحذير منه. فذكره الشيخ رحمه الله عز وجل من ضمن النواقض العشرة التي هي أضر النواقض وأكثرها وقوعا، وهذا من حرصه رحمه الله عز وجل على تحذير الأمة مما يضيع دينها وينقض أصول إيمانها. وهذا ديدنه رحمه الله عز وجل. والمقصود بالسحر هنا هو العقد والعزائم التي ينفث فيها وتؤثر في القلوب والأبدان بإذن الله الكوني. السحر أنواع، ومقصود الشيخ هنا سحر مخصوص، وهو السحر الذي يكون بالعقد والعزائم والرقى التي ينفث بها في العقد ويستعان فيها بالشياطين فتؤثر في القلوب وفي الأبدان بإذن الله الكوني. وهذا السحر كفر أكبر يخرج من الإسلام، فيه تقرب إلى الجن من الساحر والمسحور له. فالساحر لا يأخذ طلبه وغرضه من الجن إلا إذا تقرب لهم، ولذلك يغلب على السحرة الوسخ والقدر في أجسادهم وفي بيوتهم، لأنهم يتقربون إلى الجن بهذا، على ما يذبحونه أيضا لهم ولو مما لا نفع فيه ولا يؤكل كالذباب ونحوه، لأن المقصود القلوب وقصد القلب. وقد يطلب من الساحر والعياذ بالله أن يبول على المصحف أو نحو هذا، كما أن المسحور يطلب منه أن يتقرب إلى الجن بذبح معين أو بفعل معين فهو كفر أكبر. وقد قال الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فبينت هذه الآية أن السحر المذكور كفر بالله عز وجل، فإنه من كفر الشياطين ومن تعليم الشياطين الكفرة. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فدل على أن تعلم السحر كفر ولو لم يعمل به، وأن العمل بالسحر كفر لأنه لا يكون إلا بعد العلم به والتقرب إلى الشياطين والعياذ بالله. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا سحر الصرف، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فالتعلق بالله سبحانه وتعالى، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وهذا لا يكون إلا في الكفر، هو الذي يكون ضارا بلا نفع. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وهذا أيضا يدل على كفر الساحر متعلما وعاملا. والسحر أنواع عديدة، لكن أكثر السحر وقوعا هو سحر العطف والصرف. فسحر العطف هو الذي يؤدي إلى حب الزوج لزوجته مثلا، وقد يكون بين غير الزوجين، كأن يحب شاب رجلا ويتعلق به بفعل السحر، وقد رأينا هذا وعرفناه. وسحر الصرف وهو سحر التفريق بين المتحابين، سواء كان زوجين أو كان صديقين، وهذا أكثر أنواع السحر وقوعا بين المسلمين. فمن فعل السحر فقد كفر كفرا أكبر، ومن رضي بالسحر كالمسحور له، إذا رضي بالسحر حتى لو لم يتقرب إلى الشياطين فإنه يكفر، لأن المتسبب في الشيء كفاعله، فالمسحور له يطلب من الساحر السحر، والساحر يكفر بالله بهذا ويتقرب إلى الشياطين، فحتى لو لم يفعل المسحور له شيئا غير الطلب فإنه رضي وتسبب، وبهذا يكون قد كفر كفرا أكبر. أقول هذا لأن بعض الجهل يقولون نحن ما نفعل شيئا يغضب الله، ولا نذبح شيئا للشياطين. نقول ما دمت قد طلبت السحر من الساحر فقد تسببت فيه ورضيت به، والمتسبب في السحر كفاعله والراضي به كفاعله. كذلك من رضي بالسحر ولو لم يطلبه، لكن ولو لم يفعله لكنه راض به، لا ينكره ولا يدفعه، فهذا والعياذ بالله كفر أكبر. فالواجب على المسلم أن يحذر السحر والسحرة، وأن يتوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمة الله عليه: الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
نعم، الناقض الثامن مظاهرة المشركين، ومظاهرة المشركين هي توليهم، والتولي هو نصرتهم وإعانتهم على المسلمين من جهة كونهم كافرين، معاونتهم ونصرتهم على المسلمين من جهة كونهم كافرين، فهذه هي المظاهرة، ولفظها مشعر بحب ظهور الكفار على المسلمين وحب ظهور دين الكافرين على دين المسلمين. ومظاهرة الكفار بهذا المعنى كفر أكبر بإجماع المسلمين، وهي مضادة لما أراده الله عز وجل، وسعي ومعاندة لما شرعه الله عز وجل، وسعي في رد ما أراده الله سبحانه وتعالى لدين المسلمين. قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فدل هذا على أن الذي يكره ظهور دين الله مشرك كافر، فكيف بمن يحب ظهور دين الكفار على دين الله عز وجل؟ لا شك أنه يكفر كفرا أكبر. وقال الله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والظلم هنا هو الظلم الأكبر، وهو الكفر، إن الشرك لظلم عظيم. فدل هذا على أن الذي يتولى الكفار بالمعنى الذي ذكرناه أنه من الكفار، وأنه من أهل الظلم الأعظم، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. وأما نصرة الكفار بنوع نصرة لغير دينهم ومن غير محبة ظهور دينهم، وإنما لشهوة أو دنيا يرجوها الإنسان، فهذا جرم عظيم وذنب كبير، لكنه ليس كفرا، يخرج من الملة. يدل لهذا ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود، قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة، أي امرأة مسافرة ومعها كتاب، فخذوه منها. قال فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة، فإذا بالضعينة، فقلنا أخرج الكتاب. قالت ما معي كتاب، فأنكرت الكتاب. فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. نحن على يقين أن الكتاب موجود، خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق، فإما أن تخرجي لنا الكتاب باختيارك، وإما أن ننزع عنك ثيابك لنأخذ الكتاب. فلما سمعت هذا أخرجته من عقاصها، أي من جمارها من شعرها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة، وكان صحابيا رضي الله عنه، إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخبرهم بتدبير رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتح مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا، فاستفصل. وهذا أول دليل على أنه ليست كل نصرة للكفار كفرا، فإنه لو كان الأمر كفرا على إطلاقه لما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، لست منها ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي. ثم انظر ماذا قال حاطب، وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. يعني يا رسول الله ما أرسلت لهم رضا بالكفر ولا ردة، ولكن طمعت في هذه المسألة أن أتخذ عندهم يدا، فإن كان الأمر لك وهو الأصل في النفس فالحمد لله، وإن كان الأمر عليك فقد اتخذت عندهم يدا لأحمي قرابتي وأهلي في مكة ومالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد صدقكم. صدقكم في ماذا؟ أنه ما فعل كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر. فدل هذا على أنه ليست كل نصرة للكفار كفرا. فحاطب رضي الله عنه نصر الكفار بنوع نصرة، وهو إخبارهم بتدبير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما يقال يضعف موقف النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو قوما ورى حتى يباغتهم، فحاطب رضي الله عنه أرسل إليهم بهذا الخبر، وفي هذا نوع نصرة على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة. ومع ذلك لما قال حاطب ما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد صدقكم. قال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. متفق عليه. وهذه الجملة تدل على أمرين: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، تدل على أمرين. الأمر الأول أن النصرة لغير الدين وإنما لدنيا أو نحوها ليست كفرا، إذ لو كانت كفرا لما غفرت لا لأهل بدر ولا لغير أهل بدر، وإنما تغفر بالتوبة. والأمر الثاني أن هذا الفعل وإن كان من أجل الدنيا وليس كفرا، إلا أنه ذنب عظيم يحتاج أن يغفر، وهذا مأخوذ من قوله: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذا يدل دلالة بينة على أن النصرة لغير الدين ولغير كونهم كفارا ليست كفرا، وإنما هي جرم عظيم. أما إذا أعان الكفار على بعض المسلمين لمصلحة المسلمين بل ولمصلحة غيرهم من المصالح المعتبرة شرعا، فهذا ليس معصية بل هو مطلوب، كالتعاون بين الدول للقبض على المجرمين، اللص الذي يسرق في ديار المسلمين وفي ديار الكفار، والنصاب الذي ينصب على المسلمين وعلى غير المسلمين، وهؤلاء المخربون المفجرون المدمرون الذين يفجرون مساجد المسلمين ويترصدون لفضلاء المسلمين في طرق المساجد يقتلونهم وينقضون العهد والميثاق ويقتلون في ديار الكفار بعد إعطائهم العهد والدخول بتأشيرة وغير هذا، هؤلاء جميعا التعاون مع الكفار لإذهاب شرهم وإقامة المصلحة العامة، هذا ليس معصية أصلا فضلا عن أن يكون كفرا، وإنما هذا مما هو مطلوب شرعا، فإن الله لا يحب الفساد. ولذلك ما يروجه هؤلاء المفسدون في الأرض من أن الدول الإسلامية تعين الكفار عليهم وهذا كفر وردة، هذا باطل، فإننا نقول إن هذا ليس معصية أصلا بل هذا مطلوب من ولاة الأمر المسلمين أن يقتلوا الخوارج ويمنعوا الفساد والمفسدين، فإذا احتاج المسلمون إلى إعانة الكفار لكون هؤلاء ليسوا في يد المسلمين أو متحصنين بقوة يحتاج معها إلى إعانة الكفار عليهم من أجل مصلحة المسلمين ودفع فسادهم، فهذا مشروع ولا حرج فيه. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن التولي غير الموالاة، فالتولي هو النصرة، وهو ينقسم في حكمه إلى هذه الأقسام الثلاثة: نصرة الكفار من أجل دينهم كفر أكبر، نصرة الكفار من أجل دنيا مع بغض دينهم وبغض ظهورهم هذا معصية وجرم عظيم، نصرة الكفار على بعض المسلمين المفسدين المجرمين لإقامة المصلحة ودفع المفسدة هذا مشروع وليس ممنوعا. وأما الموالاة فهي المحبة، والود وما قد يتبع ذلك، وهذه إن كانت محبة للكافر من أجل دينه وأنه كافر فهو يحب لأنه كافر، فهذه حرام وكفر، يخرج من الملة، لأن محبة الكافر لكفره رضا بكفره وتزيين لكفره، بل وحب لكفره، وهذا كفر، وعليه تحمل النصوص الواردة في هذا. وأما محبة الكافر محبة طبيعية تغلب على القلب من غير بذل سبب لها فهذا لا يؤاخذ به الإنسان أصلا، كأن يحب الولد والده الكافر محبة الوالد مع بغضه له من جهة كفره، أو يحب الوالد ولده الكافر من جهة المحبة الطبيعية مع بغضه له من جهة كفره، أو يتزوج المسلم كتابية حيث يجوز له ذلك ويحبها من جهة مودة الزوجة مع بغضه لها من جهة كفرها، فهذا لا يؤاخذ به الإنسان. وأما المحبة لغير هذا، يعني ليست محبة طبيعية بل محبة مكتسبة وليست من أجل الدين، فهذه محرمة، لا يجوز للمسلم أن يحب كافرا محبة قلبية بسبب دنيا أو نحو هذا. والمحبة غير إظهار المحبة، فإظهار المحبة في الظاهر في القول أو في العمل لا يلزم منه وجود المحبة في القلب، فإذا كان المسلم في ديار الكفار ويخاف منهم ومن شرهم فأظهر لهم المحبة وقلبه مبغض لهم فهذا لا حرج عليه فيه، لأنه متق أو لأنه يتقيهم تقاه، وإلا فقلبه يبغضهم. وإذا كان هذا للمصلحة الخاصة فكذلك للمصلحة العامة للأمة، كأن يكتب ولي الأمر المسلم لكافر إنه يحبه، أو إلى صديقنا أو نحو ذلك مداراة باللسان وقولا باللسان، وإلا فقلبه مبغض للكفار، فهذا ليس كفرا بل هو مأذون فيه عند وجود سببه. والخلط بين الأمور أوقع شبابا كثيرين في ظلمة التكفير، ومن ثم التفجير والتدمير. وإذا ميزت الأمور ووضع كل شيء في نصابه استقامت الأحوال وسلمت الديانة. نعم.
قال رحمة الله عليه: والتاسع، من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه يسعه الخروج عن شريعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى صلى الله عليه وسلم، فهو كافر.
نعم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس كافة، كما قال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس كافة، بل هو مبعوث إلى الجن والإنس، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي للجن والإنس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه. كان الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم إنما يبعث الواحد منهم إلى قومه خاصة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى الناس كافة عامة، إلى أبيضهم وأسودهم، عربهم وعجمهم، من كان يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا أو غير ذلك، كلهم بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ووجب عليهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والدخول في دينه. ولذا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. فلا تنفع اليهودية اليهودية حتى لو لم يكن على ديانة محرفة، فكيف وهو على ديانة محرفة؟ لا تنفعه اليهودية بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، بل بمجرد أن يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يؤمن به، وإلا كان من أهل النار. وكذلك النصراني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنفعه النصرانية ولو لم تكن محرفة، فكيف وقد حرفت؟ فالواجب عليه إذا سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يتبعه وأن يدخل في دينه، وإلا كان من الكفار المخلدين في النار. وعليه: فمن اعتقد أن أحدا من الناس، سواء سماه وليا أو سماه شيخا أو سماه قطبا لا يجب عليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ويسعه أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يترك الواجبات الشرعية، وأنه تسقط عنه التكاليف، لأنه قد وصل فقد كذب وكفر وكذب القرآن والسنة. وهذا سبب إرادة الشيخ لهذا الناقض هنا، لأن من المسلمين الذين ينتسبون إلى الإسلام من يعتقد أن شيخ الطريقة لا يحرم عليه حرام ولا يجب عليه واجب ولا يلزمه أن يعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر أكبر والعياذ بالله، يخرج من ملة الإسلام. نعم.
قال رحمة الله عليه: العاشر، الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون.
نعم، هذا الناقض العاشر والأخير متعلق بكفر الإعراض، وكفر الإعراض معناه أن يعرض عن الدين بالكلية، أن يعرض عن الدين بالكلية، لا يتعلمه ولا يعمل به، أو يعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم بالكلية فيقول: لا أصدقه ولا أكذبه، لا أصدقه ولا أكذبه، ولا يسمع خبره، ويعرض عنه بالكلية، فيعرض بسمعه وقلبه، كما قال ابن القيم، قال: كفر الإعراض أن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول، لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة. وكذلك من كفر الإعراض الإعراض عن التوحيد، لا يتعلمه ولا يعمل به، فلا يقبله ولا يقبل عليه ولا يسمع الأدلة على التوحيد من الكتاب والسنة، يأبى هذا ويعرض، ولا يتعلم الشرك، ولا سيما إذا كان واقعا فيه، بل يعرض عن هذا. فهذا كله من كفر الإعراض. أما إذا أعرض عن بعض الدين بعد ثبوت أصله، فأعرض عن تعلم بعض الأحكام، لم يتعلمها ولم يعمل بها من غير إنكار لما هو معلوم، فهذا معصية وليس كفرا، يخرجه من ملة الإسلام، فهذا يجب التنبه إليه. هذا الناقض ليس في كل إعراض، ولذلك قال الشيخ: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل على أن هذا كفر ذكره الشيخ في قول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. لا أظلم، فهو في غاية الظلم، والذي في غاية الظلم هو الكافر المشرك بالله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. فالذي يعرض عن آيات الله بالكلية لا يتعلمها ولا يعمل بها كافر ظالم، وكذلك من يعرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وصفنا، أو يعرض عن التوحيد ويأبى تعلم التوحيد والعمل به، فكل هذا والعياذ بالله من الكفر. نعم.
قال عليه رحمة الله: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره.
نعم، يقول الشيخ: إن هذه النواقض لا فرق فيها إذا فعلها الإنسان بين من فعلها عامدا، والعمد يحتاج إلى العلم والقصد، فيكون عالما قاصدا. فهذه النواقض العشرة من فعلها عالما قاصدا أي عامدا فإنه يكفر، أو فعلها هازلا. من هو الهازل؟ الهازل هو الذي يدرك المعنى ويريد المعنى غير أنه يخرجه عن الجد، هو عارف المعنى ويريد المعنى ولكن يخرجه عن الجد. يقول لامرأته: أنت طالق، أنت طالق. ثم يقول: أنا كنت أمزح معها، أنا هازل أهزل. نقول: أنت عارف أن هذا طلاق؟ قال: نعم، لكن أنا ما أردت الطلاق، أهزل مزح. قصدت المعنى؟ نعم، لكن من باب المزاح. هذا لا يعذر بهذا، بل طلاقه يقع ولو كان هازلا مازحا. ضربت المثال لتعرفوا المقصود بالهازل، الذي يعرف المعنى ويقصد المعنى ولكنه يخرجه من حد الجد إلى حد الهزل، فهذا لا يعذر بهذا بل يكفر والعياذ بالله. أو فعلها خائفا، فعل ناقضا من هذه النواقض خائفا من غير إكراه، ليس خوف الإكراه وإنما الخوف النفسي، فيفعل هذه الأمور. أما إذا فعلها مكرها، والإكراه يقع على الفعل والقول ولكن لا يمكن أن يقع على القلب، ولذلك قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلو أكره الإنسان إكراها متحققا ليس موهوما بأمر عظيم كقتله أو انتهاك عرضه أو نحو هذا، ولم يجد مخلصا من هذا إلا بأن يجيب، فأجاب فقال كفرا أو فعل كفرا مع بغض قلبه لهذا القول والفعل، واطمئنان قلبه بالإيمان، فهذا لا يكفر. يعني والعياذ بالله، لو أن مسلما أكره بالقتل على أن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم كما وقع مع عمار رضي الله عنه من كفار قريش، فسب الرسول صلى الله عليه وسلم مع بغضه لهذا واطمئنان قلبه بالإيمان، فإن هذا لا ينقض إيمانه ولا يضره، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: إن عادوا فعد. أما إذا اطمأن القلب فلا إكراه هنا، لأن الإكراه لا يتسلط على القلب. من الذي يطلع على القلب وما فيه من البشر والمكرهين؟ بقي إذا فعل واحدا من النواقض مخطئا، أخطأ، فهذا لا يكفر، لقول الله عز وجل في دعاء المؤمنين المبارك: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل: نعم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، وفي رواية قال الله: قد فعلت. ولذلك ذلك الرجل الذي كان ينتظر الموت لما فقد دابته وعليها زاده وشرابه ومتاعه، واضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت، فوجد دابته عند رأسه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح، أراد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، أراد أن يشكر لعظم النعمة، لكن من شدة الفرح أخطأ، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. وكذلك إذا فعل شيئا من المكفرات والنواقض ذاهلا مغلوبا على عقله، فإنه لا يكفر بهذا. كذاك الرجل الذي أسرف على نفسه بكثرة الذنوب، فلما حضرته الوفاة قال لأبنائه: إن أنا مت فأحرقوني ثم دقوني، دقوا ما تبقى، ثم ذروني في الهواء، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. كأنه ظن هنا أنه إذا أحرق ودق وذر في الهواء فتبعثر في الهواء لا يقدر الله على جمعه وبعثه، وهذا لو اعتقده إنسان لكان كفرا. فبعثه الله عز وجل فسأله فأخبر أن الذي دعاه إلى هذا خوفه من الله، أي أن خوفه اشتد به عند حضور الأجل حتى أذهله، فقال ما قال فغفر الله له فأدخله الجنة. ولو كان هذا كفرا مع ذهول العقل لما غفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وكذلك عند غلبة العقل، كما لو غضب الإنسان غضبا حتى غلب على عقله فأصبح لا يميز ولا يدرك من شدة غضبه فسب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب الدين، فإنه لا يكفر بهذا ما دام مغلوبا على عقله. بقيت مسألة عظيمة الدوران على الألسنة، وهي من فعل مكفرا جاهلا، والجهل هو عدم العلم، فهل يعذر؟ أقول اتفق العلماء على أن من تحقق فيه الجهل ولم يكن جهله دعوى ولا عن إعراض أنه يعذر ولا يكفر، وليس بين أهل العلم خلاف في هذا الأصل. وقد قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا عذاب ولا مؤاخذة إلا بعد العلم. فإذا لم يعلم ولم يكن عدم علمه عن إعراض فإنه لا يعذب ولا يؤاخذ. وأقول إن هذا محل اتفاق بين أهل العلم، لأن حتى الذين يتشددون في مسألة العذر بالجهل يعذرون في بعض الصور، كمن نشأ في بادية بعيدة عن العلم أو أسلم حديثا فارتكب ناقضا فإنه يعذر. لماذا؟ هل من أجل البادية؟ الجواب لا. هل من أجل كونه مسلما حديثا من هذه الجهة؟ الجواب لا، وإنما لأن جهله متحقق وليس دعوى. ولذلك نقول إنما يدور من خلاف إنما هو في تحقق الجهل لا في ذات الجهل. فمتى تحقق الجهل ولم يكن عن إعراض فإن العلماء يتفقون على العذر بالجهل. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب له كلام كثير في العذر بالجهل، ويمكن أن تلقى محاضرة كاملة في العذر بالجهل عند شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وله كلام واضح بين في العذر بالجهل. وما أوهم من كلامه أنه لا يعذر بالجهل فإنه عائد إلى عدم تحقق الجهل لا إلى ذات الجهل. والناظر في الأدلة وفي كلام العلماء يعلم أنه لا يكفر أحد حتى تبلغه الحجة الرسالية على الوجه الذي يفهم به مع زوال الشبهة. فلا بد من قيام حجة العلم والبيان، لا حجة الانقياد. الذي لا بد منه حجة العلم والبيان، والذي عبر عنها شيخ الإسلام ابن تيمية بهذه الكلمة القوية المتينة، الحجة الرسالية. التي في الكتاب والسنة على وجه يفهمها به. فلو قرئ القرآن على أعجمي وهو لا يفهم معاني العربية ما قامت عليه الحجة الرسالية. بل أقول اليوم لو قرئ القرآن على عربي لا يكاد يفهم معاني القرآن. فلا بد أن تقوم على وجه يفهم به المراد مع زوال الشبهة. والمسائل في هذا الباب على نوعين: مسائل ظاهرة لا يتصور فيها الجهل أو يبعد فيها الجهل جدا، كمسألة سب الله وعبادة أصحاب القبور، فهذه الأصل عدم الجهل بها. فإن ادعى مدع أنه جاهل تحققنا من أمره ولم نقبل دعواه مجردة. فإذا تحقق عندنا أنه جاهل عذرناه. مثال ذلك: بعض المسلمين نعم يتقربون إلى أصحاب القبور ويدعون غير الله، ولكنهم لا يعلمون إلا أن هذا هو الدين، ويجهلون أنه شرك، بل إن علماءهم الذين يعلمونهم يقولون لهم: من لم يعتقد هذا ويعمل هذا فهو من أكفر أهل الأرض. وقد ذكرت مرارا أني التقيت بسائق سيارة في دولة من الدول، فقال: يا شيخ والله إني قضيت سنين وأنا أتقرب إلى الأولياء وأدعو غير الله وعقلي غير مرتاح، لكن الشيوخ يقولون هذا الإسلام، فكنت أجبر نفسي على أن أصدق حتى جاءنا العلم من طلاب الجامعة الإسلامية وعلمونا التوحيد، فعرفت التوحيد وتبرأت من الشرك وأهله. فهذا كان جاهلا، ولا شك أن مثل هذا معذور. كذلك من علمنا من حال بلاده الجهل بالتوحيد والعلم بالشرك، فإنا نعلم أنه إن ادعى الجهل فهو صادق فيعذر. أما الدعوة المجردة في هذه المسائل الظاهرة فلا تقبل، لأن الأصل يدفع هذه الدعوة ويأباها. وأما المسائل التي قد تخفى فهذه الأصل الجهل بها، فمن ادعى الجهل بها صدقناه وعلمناه وبينا له. وهذا التقسيم، أعني المسائل الظاهرة والمسائل التي قد تخفى، من جهة أنواعه يختلف من بلد إلى بلد. فقد تكون المسألة عندنا هنا ظاهرة لكنها في بلد ما خفية تخفى، فيجب على طالب العلم عند الحكم إن احتاج إليه أن يكون فقيها. أقول ينبغي لطالب العلم أن يكون فقيها في النظر في أنواع المسائل، وأن لا ينقل ما في بلد إلى بلد آخر، وهذا من الأهمية بمكان. وعند مراجعة مسألة العذر بالجهل وجدت كلاما كثيرا لأهل العلم فيه فوائد عظيمة، ولذا عزمت على أن أجمع متنا في كلام أهل السنة والجماعة في العذر بالجهل وأدلة هذا، وأن نجعله موضوعا لأحد دروسنا في متن الشهر إن شاء الله عز وجل، لكثرة البلبلة في هذا العذر، ولعل الله ييسر ذلك قريبا. نعم.
قال عليه رحمة الله: وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا.
هذا بيان لسبب اختياره هذه النواقض العشرة، أنها أعظمها خطرا وأكثرها وقوعا. نعم.
فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه.
نعم، لا شك أن المؤمن يجب عليه أن يحذر الشرك وأن يخاف الفتنة، فإن إبراهيم عليه السلام كان يحذر الشرك ويخاف الفتنة، وكان من دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا الحذر والخوف يقتضي من الإنسان أن يتعلم التوحيد وأن يحرص عليه وأن يفرح به حيثما وجده يدرس، وأن لا يمل من سماع دروسه، وأن يعرف الشرك بتفصيله ليحذر منه وحتى لا يقع فيه. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا على القيام بالواجب ونصرة التوحيد ونشر التوحيد والصبر على ما يصيب في هذا الطريق. نعم.
قال رحمة الله عليه: نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه.
آمين.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل عليه وسلم. وبهذا انتهت هذه الرسالة قليلة المبنى عظيمة المعنى التي نحتاج أن نقرأها ونعلمها ونبين معانيها على الوجه الصحيح، فإن من أعظم ما يضر الأمة اليوم الخبط في مسائل التكفير إثباتا أو نفيا، فمن أعظم الجهاد أن نتعلمها ونعلمها ونبين مراد الشيخ منها. نسأل الله أن يجعل فيما ذكرنا خيرا وبركة، وأن يجعل مجلسنا هذا مما يسرنا عند لقائه. اللهم يا ربنا كما جمعتنا في مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم إخوانا في الدرس متقابلين، اجمعنا في جوار نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة إخوانا على سرر متقابلين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين وسددكم ووفقكم وأعانكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم، الأسئلة كثيرة جدا وتحتاج إلى وقت مستقل. ما أدري يعني كيف.
وعلى كل حال توزع على الدروس وتنتخب ويختار منها، وإذا كان فيه وقت تطرحون شيئا.
صلى الله عليكم، يقول كيف يقال في تعريف الإسلام الانقياد له بالطاعة، فهل كل من لم ينقد بالطاعة في كل أمر يخرج عن الإسلام؟
لا، من لم ينقد بالطاعة بالكلية لا يكون مسلما، لا بد من الانقياد بالطاعة، لا بد أن تنقاد لله بالطاعة فتعتقد وجوب طاعته وتنقاد له بالطاعة. أما من خالف في بعض مسائل الإسلام فترك واجبا أو فعل محرما فهذا عاصي، مسلم عاصي. نعم.
جزاكم الله خيرا وأثابكم وأحسن إليكم. يقول من يذبح لمخلوق تعظيما له فقط من غير قصد التقرب، هل هذا يكون شركا أكبر؟ وكذلك من يذبح لإصلاح ذات البين كما يعرف في بعض البلدان بالهجر، وكذلك من يذبح لله عند إنهاء بناء مسكن.
الذبح له صور فصلناها في شرح كتاب التوحيد، فالذبح بين أيدي السلاطين وأهل الجاه والنحر بين أيديهم حرام، وهذا العقر المحرم ولا عقر في الإسلام. والذبح شكرا لله على نعمة هذا مشروع، أن الإنسان يذبح ويتصدق شكرا لله على نعمة عظيمة فهذا مشروع وليس ممنوعا. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، أثابكم.
أما الذبح من أجل الصلح ما فهمته ولذلك سكت عنه. نعم.
يقول بارك الله فيكم، هل نحكم بالكفر عينا على من قال للنصارى هم إخواننا متأولا لبعض الآيات القرآنية مثل قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى؟
لا، مثل هذا نستفصل منه عن مراده، فإن كان مراده أخوة الدين وأنهم على دين صحيح فهذا كفر، وإلا فلا.